السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني بكثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل حين، وبمزيد العناية بذلك في يوم الجمعة، فإن في ذلك أداء لبعض حق رسولنا صلى الله عليه وسلم علينا، وشرفا لنا، وفي ذلك خيرات عظام وبركات جسام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع ما فيها من الخيرات برا بالأب، وذلك أن صلاة المؤمن على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تعرض عليه فيقال هذه صلاة فلان ابن فلان، فيعرض اسم الأب مع ابنه، وفي هذا بر بالأب. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما أوصي نفسي وإخواني باغتنام الأوقات الفاضلة، ومنها عصر يوم الجمعة في ذكر الله عز وجل والدعاء، الدعاء لولاة أمور المسلمين بأن يصلحهم الله ويهديهم ويجعلهم رحمة على الرعية. فإن المؤمن الموفق لا يبتغي الشر لولاة أمور المسلمين، ولا يتطلب زوالهم، وإنما يريد صلاحهم وهدايتهم، فيكثر من الدعاء لهم بذلك. وكذلك الدعاء للعلماء، فإن العلماء سرج الأمة وأمنة للأمة، وفي وجودهم بقاء للعلم والخير في الأمة، يدعى لهم بالإخلاص وزيادة العلم والتوفيق إلى الحق ومغفرة ذنوبهم وجمع قلوبهم، والدعاء للمسلمين والمسلمات ولا سيما بالمغفرة، والدعاء للنفس والوالدين والذرية والأقارب والجيران، فإن في ذلك خيرا وإحسانا. وإن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن دعا فاستجيب له وتقبل منه. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل، ولا زلنا نتفقه في باب الهبة. وقد تقدم معنا أن لانعقاد الهبة وصحتها شروطا ثمانية، شرحنا منها أربعة شروط: الأول أن يكون الواهب جائز التصرف، وهذا شرط صحيح، والثاني أن يكون الواهب مختارا غير هازل، وهذا شرط صحيح، والثالث أن يكون الموهوب مما يصح بيعه. وعرفنا أن لهذا الشرط جزئين: الأول كل ما يصح بيعه تصح هبته، وهذا صحيح، والثاني كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وقلنا إن هذا القول مرجوح، وأن الراجح أن ما حرم بيعه لذاته تحرم هبته، وما حرم بيعه لتعلق حق الغير به تحرم هبته، وأما ما عدا ذلك مما حرم بيعه فإنه تصح هبته. وذكرنا الشرط الرابع، وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه، وهذا شرط صحيح، وقد بيناه، وبينا سببه، وبينا ما الذي يخرج به. ونواصل الكلام عن هذه الشروط، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الهبة في شروطها: وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا.
هذا الشرط الخامس لانعقاد الهبة وصحة الهبة، وهو أن يقبل الموهوب له الهبة بقول يدل على القبول أو فعل يدل على القبول كالقبض، وذلك في مجلس العقد، لأن الهبة إدخال ملك عليه، الهبة فيها إدخال ملك على الموهوب له، فلا بد من قبوله. ويشترط التوالي بين الإيجاب والقبول في مجلس العقد، فلا يصح أن يحول بين الإيجاب والقبول فاصل يقطعهما. والمرجع في ذلك إلى العرف، هل هذا الفاصل يقطع أو لا يقطع؟ نرجع إلى العرف، لأنه قد يقطع رد سلام، قد يقطع عطاس، قد يقطع انشغال بشيء آخر، ما الذي يقطع؟ يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب، إن حصل قاطع فاصل، مثلا قال له وهبتك هذا الكتاب، فقبل أن يقول قبلت انشغل بالكلام مع آخر وأخذ يتحدث معه، ثم رجع إلى الأول، فما المطلوب؟ المطلوب أن يعاد الإيجاب. فلو قال بعد الانشغال قبلت ما تنعقد الهبة، لأن الإيجاب قد فصل بينه وبين القبول بفاصل قاطع. فإذا أراد الواهب عقد الهبة فلا بد من أن يعيد الإيجاب ثم يتلوه القبول. وإن لم يحصل القبول من الموهوب له، إما برفض قال وهبتك هذا الكتاب، قال لا لم يحصل القبول، أو بإعراض قال وهبتك هذا الكتاب فأعرض عنه وما رد عليه ثم قام ومشى، فإن الهبة لا تنعقد ويلغو الإيجاب، يصبح كأنه ما قال شيئا، كأنه ما قال شيئا، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في سفر فقال بعني جملك بعني بعيرك، قال قلت لا هو لك، قال جابر رضي الله عنه لا أبيعك هو لك، يعني هبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعنيه، فقال جابر رضي الله عنه لا هو لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعنيه، فباعه جابر رضي الله عنه. والحديث عند مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة أن هبة جابر الجمل لم تنعقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفضها وقال لا. وهل يشترط مع القبول القبض؟ يعني هل يشترط لانعقاد الهبة مع القبول القبض؟ محل خلاف، والراجح أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، ولكن يشترط للزوم القبض. القبض شرط للزوم وليس شرطا للانعقاد، وسيأتي ما يتعلق باللزوم إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله وكون الهبة منجزة.
نعم، هذا الشرط السادس من شروط انعقاد الهبة وصحة الهبة، وهو أن تكون منجزة. ما معنى أن تكون منجزة؟ يعني أن تكون حالة فورا. وهبتك هذا الكتاب، فهذه منجزة، وهذا يخرج المعلقة على أمر في المستقبل، يخرج المعلقة على أمر في المستقبل. فإنه عند الحنابلة وعند الجمهور عقود التمليكات لا تقبل التعليقات، عقود التمليكات لا تقبل التعليقات، لأن عقود التمليكات يترتب عليها الملك، والملك تجب المبادرة به، والتعليق يؤخر ذلك. لكن الراجح أنها تقبل التعليق، لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك في الأدلة، والأصل في المعاملات الحل. فالهبة يصح أن تكون منجزة، كأن يقول وهبتك هذا الكتاب فيقبل، ويصح أن تكون مؤجلة بأن تعلق على أمر يعلم حدوثه في المستقبل، يعلم حدوثه في المستقبل، كأن يقول إن جاء أول رجب فهذا الكتاب لك، إن جاء أول رجب، هذا شيء يعلم حدوثه في المستقبل. ما هو يمكن يعني ما 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 ما, ما يقول عاقل يمكن السنة هذه ما يأتي رجب، معلوم أنه سيأتي، فهذا يسمى عند الفقهاء تأجيلا، والهبة تقبل هذا. ويصح أن تكون الهبة معلقة، يصح أن تكون الهبة معلقة، وذلك بأن تربط بأمر مستقبلي ممكن الحدوث، يعني يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث. رجل خطب امرأة، فالناس يفكرون ما ردوا عليه، فقال لآخر إن وافقت المرأة على خطبتي لها فلك هذا الكتاب، أو لك هذا القلم، أو وهبتك هذا القلم، فعلق الهبة على أمر يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، وهذا يسمى تعليقا. إذن ما الفرق بين التعليق والتأجيل؟ التأجيل عند الفقهاء ربط العقد بأمر يعلم حدوثه في المستقبل، والتعليق ربط العقد بأمر ممكن حدوثه في المستقبل. وقلنا إن الهبة يصح أن تكون منجزة ومعلقة ومؤجلة، لأنه لا دليل يمنع من شيء من هذه، ولأن التبرع، ولأن الهبة تبرع، والأصل في التبرع التوسيع لا التضييق. الهبة ما هي إلا تبرع، والأصل في التبرع التوسيع، ولذلك الفقهاء عندهم قاعدة عامة يقولون النفل أوسع من الفرض، النفل أوسع من الفرض، فالأصل في التبرع التوسعة لا التضييق. نعم.
قال رحمه الله وكونها غير مؤقتة.
نعم، هذا الشرط السابع من شروط صحة الهبة وانعقاد الهبة، وهو ألا تكون الهبة مؤقتة بوقت تنتهي فيه، كأن يقول وهبتك هذا الكتاب شهرا، أو يقول وهبتك هذا البيت سنة، فهنا وقت الهبة بوقت تنتهي إليه، هذا لا يكون هبة. لما؟ لأن القاعدة عند الفقهاء أن تمليك العين لا يتأقت، أن تمليك العين لا يتأقت، ولذلك البيع يا إخوة تمليك مؤبد، لأنه تمليك للعين، أما تمليك المنافع فيتأقت، وذلك الأجرة تؤقت، والهبة تمليك عين فلا تتأقت. طيب، قال له وهبتك هذا الكتاب شهرا، وهبتك هذا البيت سنة، بهذا التوقيت خرج من أن يكون تمليكا للعين وصار تمليكا للمنفعة، فخرج عن كونه هبة، هذا لا ينعقد هبة، ولكنه ينعقد عارية أو عارية كما تقدم معنا. فكأنه قال أعرتك هذا الكتاب شهرا، أو قال أعرتك هذه الدار سنة، فهي عارية لا أحكام العارية وليست هبة. نعم.
قال رحمه الله: لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت.
نعم، هذه المسألة تسمى شرعا العمرة، العمرة بضم العين وإسكان الميم، ويصح العمرة بضم العين والميم، سميت بذلك لتقييدها بالعمر، لتقييدها بالعمر، وهي معاملة كانت في الجاهلية، وكانت على ما يشترطه الواهب، فيقول له مثلا: وهبتك هذا البيت مدة عمرك، فيملكه مدة عمره، فإذا مات رجع إلى الواهب. ولها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقول أعمرتك هذه الدار مدة عمرك، فإذا مت فهي لعقبك. أعمرتك هذه الدار مدة عمرك فإذا مت فهي لعقبك، فهذه عند الجمهور تصح وتكون للموهوب له، يملك عينها ومنفعتها، فإذا مات تكون لورثته. هذا قول الجمهور. الهبة صحيحة والدار تكون للموهوب له، فإذا مات تكون لورثته ولا ترجع إلى الواهب. وللفائدة أقول: عند المالكية هذا تمليك للمنفعة لا للرقبة، ويملكها الموهوب له، أعني المنفعة، ثم إذا مات تنتقل إلى ورثته، فإذا انقرض الورثة رجعت للواهب أو لورثته. لا تخلطوا بين القول الجمهور وقول المالكية، هذا للفائدة، هو مرجوح، لكن أقول لأن مسألة العمرة من المسائل المشكلة في كتب الفقه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول أعمرتك هذه الدار مدة عمرك، أعمرتك هذه الدار مدة عمرك، فهذه عند الجمهور تصح وتكون للموهوب له، يملك عينها ومنفعتها، فإذا مات كانت لورثته، كانت لورثته، فلا ترجع إلى الواهب. وللفائدة عند المالكية يملك الموهوب له منفعتها مدة عمره، حتى قال المالكية: وإذا أراد أن يؤجرها، طبعا هو يملك المنفعة والإجارة تقع على المنفعة، وإذا أراد أن يؤجرها يؤجرها قريبا قريبا، يعني ما يؤجرها مدة طويلة، لأنه يمكن أن يموت، فإذا مات رجعت للواهب، فإذا مات رجعت الواهب، وهذا خلاف قول الجمهور. الصورة الثالثة أن يقول أعمرتك هذه الدار مدة عمرك، فإذا مت رجعت إلي أو لورثتي. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ الصورة التي قبلها قال أعمرتك هذه الدار مدة عمرك ثم سكت. ماذا يكون طيب إذا مات؟ ما قال شيئا. أما في هذه الصورة فقال أعمرتك هذه الدار مدة عمرك فإذا مت انتقلت ورجعت إلي أو لورثتي، أو لورثتي. وهذه أيضا مثل الصورة الثانية في الحكم، مثل الصورة الثانية في الحكم، غير أن بعض الفقهاء قالوا هنا تبطل، لكن الراجح في الصور الثلاث قول الجمهور. طيب لماذا تقسم لنا ثلاث صور وتتعبنا ثم تقول الراجح في الصور الثلاث قول الجمهور؟ أقول هذا لأن هذه المسألة أشكلت، وإذا لم تعرفوا هذا لو قرأتم في كتب الفقهاء لن تفهموا، لكن إذا عرفتم الصور الثلاث ونوع الخلاف فيها فإنكم تفهمون هذه المسألة إن شاء الله. فالراجح في الصور الثلاث قول الجمهور أن الهبة صحيحة، وأن الموهوب له يملك العين والمنفعة، وأنها لا ترجع إلى الواهب أبدا. لما؟ لحديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة مطلقا لمن وهبت له، إذن ليست للواهب وإنما هي للموهوب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة، متفق عليه. العمرة جائزة، وهذا رد على من أبطل العمرة في بعض صورها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة، وأل دخلت على عمرة فاقتضت العموم، كأنه قال كل العمرة جائزة، فهذا رد على الذين يقولون إنها تبطل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن العمرة للذي أعطيها، وقضى أنها لا ترجع للذي أعطاها. وذكرت العلة أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لأنه لما قال لك ولعقبك فإذا مات سار ميراثا. وهذا التعليل ظاهره في هذه الرواية أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت رواية أخرى عند مسلم تبين أن التعليل من قول أبي سلمة الراوي عن جابر رضي الله عنه، فهي مدرجة من قول الراوي عن جابر رضي الله عنه. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. رواه مسلم. كان الأنصار، والأنصار من أكرم عباد الله، من أكرم عباد الله مقاما، ومن أكرم عباد الله خلقا، فيهم كرم عجيب، ولا زال هذا في أهل المدينة، فلا زال في أهل المدينة لين ورقة وحب في للإحسان وحسن تعامل وكرم، وكل من يتعامل مع أهل المدينة يدرك هذا ويجد هذا. سأل الله عز وجل أن يثبتهم على الخير. لما قدم المهاجرون كان من صور كرم الأنصار العمرة، فكان أحدهم يعمر أخاه بستانا أو دارا على ما كان في الجاهلية، أنه إذا مات ترجع إليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفسدوا أموالكم، يعني لا تذهبوا أموالكم عليكم، ظنا أن الحكم كما كان في أيام الجاهلية، فإن من أعمر عمرا فهي للتي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. إذن إذا أعمرت عمرا فقد خرجت من ملكك ولا ترجع إليك. وعن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرة أنها لمن أعمرها ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا أو ثنيا. رواه مسلم في الصحيح. يعني هي للذي أعطيها بتلة، أي عطية خالصة، ليس لمن أعمرها شرط، يلغو شرطه، يلغو شرطه. فدل كل هذا دلالة واضحة بينة على صحة قول الجمهور، وأنه هو يعني الراجح. ومن أفضل من ناقش المسألة لمن يريد أن يراجع من المتقدمين ابن عبد البر في التمهيد، مع أنه مالكي، إلا أنه ناقش المسألة نقاشا علميا واضحا طيبا. وابن عبد البر رحمه الله، وهذا شأن العلماء المحققين، لا يرد الدليل لقول أحد، فعرض المسألة عرضا مطولا محققا. ومن المتأخرين الأثيوبي رحمه الله في البحر المحيط الثجاج، فقد ذكر كعادته تحقيق ابن عبد البر وكلام غيره، ثم اختار وتكلم عن المسألة. قلت هذا لأن هذه المسألة مشكلة، فيحتاج طالب العلم حتى يفهمها إلى تحقيق. فمن أراد أن يراجع ويستفيد فأنا أوصي بهذين الكتابين، التمهيد لابن عبد البر والبحر المحيط الثجاج للشيخ الأثيوبي رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: وكونها بغير عوض.
وكونها بغير عوض، هذا الشرط الثامن لانعقاد الهبة، أن تكون بغير عوض، أي ألا يذكر فيها العوض، لأن هذا هو حقيقة الهبة، تبرع وتمليك بغير عوض. فإن ذكر فيها عوض، يعني بدون عوض، أن يقول وهبتك هذا الكتاب، هذه هبة. فإن ذكر فيها العوض كأن قال وهبتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فإنها لا تكون هبة، ولكن تصير شيئا آخر ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال: فإن كانت بعوض معلوم فبيع.
يعني إن اشترط الواهب عوضا معلوما، كأن قال وهبتك هذا الثوب بهذا الكتاب، أو بشرط أن تعطيني هذا الكتاب، أو بشرط أن تعطيني 10 ريالات، صارت بيعا، لها أحكام البيع، لأنها هنا تمليك بعوض، وهذه حقيقة البيع. وقد تقدم معنا أن الراجح أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نعم، اللفظ هنا لفظ هبة، وهبتك هذا الكتاب بهذا الثوب، ولكن المعنى بيع، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. يا إخوة، لو نظرنا إلى اللفظ لأبطلناها، لأن الذي ذكر فيها يخالف حقيقة الهبة، وهذا مذهب الشافعية. ولكن إذا نظرنا إلى المعاني فإنا نصححها بيعا لا هبة، لأن المذكور هو حقيقة البيع. نعم.
قال: وبعوض مجهول فباطلة.
يعني إن اشترط في الهبة العوض لكنه لم يذكر عوضا معلوما، كأن قال وهبتك هذا الثوب بشرط أن تعوضني، طلب عوضا لكن ما ذكره، مجهول. فإنها لا تنعقد هبة لأنه اشترط فيها العوض، ولا تنعقد بيعا لأن العوض مجهول، ولا بد في البيع من معرفة العوض حتى لا يؤدي إلى النزاع. يعني يا أخوة تصوروا معي، قال لأخيه وهبتك هذا الثوب بشرط أن تعوضني، أخذ الثوب لبسه، ربما كان الثوب شتويا والأيام برد، لبسه، بعد يومين كذا جاءه 10 ريال، قال ما هذا؟ قال العوض. قال لا. قال طيب خذ هذه 20. قال لا. قال طيب 50. قال لا. سيتنازعان ويقع النزاع. فلا تنعقد هبة لذكر العوض، ولا تنعقد بيعا لجهالة العوض. طيب، إن وهبه بدون ذكر العوض لكن حاله أو العرف يدل على أنه يريد العوض. قال: وهبتك هذا القلم، ما طلب عوضا، لكن حاله تدل على أنه يريد العوض. قال الفقهاء: كأن يهدي الأدنى للأعلى، كأن يهدي الفقير للغني. يقولون الحال تدل على أن الفقير يريد أن يتذكره الغني، أنا أهديتك فأهدني، خذ مسواك حتى يهديه شيئا آخر. قالوا دلالة الحال تدل على هذا، فقير يهدي غنيا يريد يغنيه، قال يريد أن يذكره بنفسه. ودلالة العرف أي ما جرى به العرف، كما في عرف بعض المسلمين في هدايا الزواج، في هدايا وليمة العرس. العرف عند بعض المسلمين أن من يتزوج ويقيم وليمة يعطى هدايا، بعض المسلمين يسميها عانية أو إعانة أو غير ذلك. والعرف عندهم جرى بأن من أهداك في وليمتك أو وليمة ابنك تهديه في وليمته أو في وليمة ابنه. فهنا العرف يدل على أنه يريد العوض، هو لم يشترط. فهل يلزم العوض في هذه الحال؟ اللفظ ليس فيه عوض، والقلب فيه العوض، وقد دلت الحال على ما في القلب، أو دل العرف على ما في القلب، فهل يلزم العوض؟ المسألة خلافية اجتهادية. فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يلزم العوض، فإن وهبه الثاني هبة فهي هبة جديدة. وهب الفقير الغني مسواكا، فوهبه الغني قلما ب500 ريال، يقولون هبة الغني للفقير هبة جديدة، ليست عوضا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلزم العوض، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيرد له مثلها أو أكثر منها ولا يرد أقل، يرد له مثلها في القيمة أو أكثر منها ولا يرد أقل. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قوله: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرضى عنها. رواه البيهقي. وقال الألباني: صحيح على شرط الشيخين. عمر رضي الله عنه يقول: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، يرجى يحصل له الثواب، ومن وهب هبة يريد ثوابها. الثواب هنا يا أخوة ليس الأجر، وإنما العوض المعاوضة. ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرضى عنها، يعني له أن يرجع فيها ما لم يعطى العوض، حتى لو قبضها الموهوب له ما دام أنه يريد ثوابها. يقول بعضكم طيب يمكن قصده إذا اشترط، نقول له وقال يريد، ثم الرواية عند مالك أصرح من هذا، فقد روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، أي بعد قبضها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى عنها. قال الألباني صحيح على شرط مسلم. انتبهوا للرواية هنا، قال رضي الله عنه وأرضاه ومن وهب هبة يرى، يرى ما قال هو، الناس يرون أنه إنما يريد بها الثواب، يعني الحال والعرف دل على هذا، فإنها له ما لم يثب عليها، يعني له أن يرجع فيها متى شاء إلا إذا أثيب عليها ثوابا أرضاه، فإذا أثيب عليها ثوابا أرضاه فإنها تلزم، فإنها تلزم. ولذلك الراجح عندي والله أعلم هو القول الثاني، أنه إذا دل الحال أو العرف على أنه يريد الثواب أنه يلزم العوض بمثلها أو أحسن منها، وإلا فله أن يرجع فيها ولو بعد القبض. هذا الأقوى والأرجح في المسألة والله أعلم، ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل هذه المسائل اللطيفة المفيدة غدا إن شاء الله في مجلس العصر. والمعلوم عندكم أن عندنا في يوم السبت أن نجلس مجلسين، المجلس الأول بعد الفجر في حلقة الشيخ عبد المحسن في شرح العقيدة الواسطية، ونجلس بعد العصر هنا في شرح دليل الطالب. أسأل الله أن يعين وأن يتقبل. في أسئلة؟ طيب أعطنا سؤالين فقط.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا، يقول رجل عنده محل ويتعامل بالسداد بالشبكة، لكن قد يأتيه بعض الناس ولا يشترون منه ولكنهم يريدون المال كاش، فيقوم بالسحب لهم ولكن المصرف يأخذ منه نسبة على كل مبلغ، فهل يجوز له فعل ذلك؟
يعني يأتي شخص لا يريد أن يشتري سلعة وإنما يريد نقدا، فيعطي البطاقة لصاحب المحل ويقول اسحب لي لو سمحت 100، فيسحب 100 ويعطيه 100، ولكن البنك الذي يتعامل معه يأخذ منه مبلغا أجرة لهذه الآلة التي يستعملها، فهل يجوز هذا؟ نقول يظهر لي والله أعلم أنه يجوز، ما فيه حرج، لأنه في الحقيقة يعني يقرضه 100 ويأخذ منه 100، أما أجرة الجهاز فهذه منفكة، هذه منفكة، لكن ليس له أن يطالبه بها، ليس له أن يطالبه بها لشبهة الربا. نعم.
أحسن لكم هذا، يقول هل أخذ الأجر على الإمامة ينقص الأجر؟ هل أخذ الأجرة؟
هذا فيه تفصيل، فإن كان الرزق من ولي الأمر أو من بيت مال المسلمين فإنه لا ينقص الأجر، وإن كان من غير بيت مال المسلمين ينظر إلى قصده، فإن كان قصده ما عند الله وهذا لم يؤثر في عمله، بل لو أعطي صلى ولو لم يعط صلى، فهذا لا ينقص الأجر. أما إذا كان مقصودا له مؤثرا غير أن القصد الأصلي هو ما عند الله فهذا ينقص الأجر. أما والعياذ بالله إن كان المقصود الأصلي المال والذي يحركه المال، إن أعطوه المال صلى بهم وإن لم يعطوه تركوا قال صلاتكم لكم، فهذا تبطل صلاته أصلا ولا تصح صلاته أصلا، لأن مقصوده الأصلي هو الدنيا ولا يبتغي ما عند الله إلا قليلا، وهذا شأن المنافقين والعياذ بالله. فهذا هو تفصيل هذه المسألة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يعيننا جميعا على ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.